بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوع اليوم أيها الأخوة، سبقا أشرت إلى بعضه لكن لأهمية هذا الموضوع وقد أوليت عناية خاصة وعرضته على عدد من المشايخ والعلماء يزيدون على المئة، ووجدت والحمد لله بالجملة القبول لهذه المسائل والإضافات من بعضهم والتعديل من البعض، فأردت أن أخصكم بهذا الجانب، وإن كان كما قلت قد سبق له مقدمات. سميته معالم منهجية في التعامل مع الأحداث والمستجدات والفتن. نحن نعيش الآن في زمن في تغير كثير جدا، وفي تسارع، وفي أحداث، وفي فتن. كل يوم نصب على خبر ونمشي على خبر، ويخشى الإنسان على إخوانه بل على نفسه قبل ذلك من التأثر في هذه الأحداث. فأردت أن أضع بعض النقاط، ولا أقول لكم أنني سأذكر كلها، الوقت أولا لا يسمح بذلك، وثانيا هي بعضها يحتاج إلى درس كامل، وسبق أن ألقيت بعضها في محاضرة كاملة كما سيأتيكم. أنا أشير اليوم لها إشارات تكون بين يدي طالب العلم، ولعل الله أن ينفع بها حتى ننجو من هذه الفتن. فإن الذي يسلم من هذه الفتن وينجو ويلقى الله وهو ثابت على دينه غير مبدل ولا مغير، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، لكن جعل الله لذلك أسبابا، لأنه فتزل قدم بعد ثبوتها. وكم زلت أقدام من محن مضت، كما بينت مرارا، مرت بنا محن وفتن وأحداث، زلت أقدام، منهم من أصيب بنفسه ومنهم من أصيب بدينه وهو الأخطر. فلعل في هذه القواعد السريعة أو سميتها المعالم، ولا أستطيع أن أفصل كثيرا فيها مراعاة للوقت، فأبدأ بها. فأول ما أذكر هنا القاعدة الأولى والكبرى هي القاعدة الإيمانية، قاعدة إيمانية عند الأحداث والفتن والمستجدات، اجعل هذه الأمور نصب عينيك. تحت القاعدة الإيمانية تندرج مسائل، من أبرزها ما ذكرته مرارا في القدر الكوني والقدر الشرعي. القدر الكوني والقدر الشرعي، فلا شك أن ما يجري في الكون كله هو قدر من الله جل وعلا. القدر الكوني هو ما يريده الله جل وعلا، لكنه لا تلزم منه المحبة، لا يحبه ولا يرضاه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فكالكفر وغيره هو قدر كوني. فمنكم كافر ومنكم هو الذي خلقكم، قال الله سبحانه وتعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وهذا قدر، والله سبحانه وتعالى لا يحب الكفر. والقدر الشرعي هو ما يريد الله ويحبه ويرضاه، الصلاة والصيام والعمل، هذا كله قدر شرعي. التعامل في الأحداث بالقدر الكوني، أن نعلم أن القدر الكوني هو بإرادة الله سبحانه وتعالى، ولكن نؤمن أن الله لا يخلق شرا محضا، وبعض العلماء يقول لا يقضي شرا محضا، وبعضهم يقول لا يفعل شرا، وبعضهم يقول لا، إن الله لا يقضي شرا محضا، ولكن أفعاله كلها خير، أن أفعاله كلها خير. والمسألة يسيرة في، ولو أريد أتعمق فيها، مسألة عقدية. هذا يعطي القلب اطمئنان، ما دمنا نعلم أن الله لا يخلق شرا محضا وأن أفعاله كلها خير، ثم نتعامل مع القدر الكوني بالقدر الشرعي. إذا وقعت المعاصي، المعاصي قدر كوني، لكن لا يحبها الله ولا يرضاها، وهذا واضح والأدلة على ذلك صريحة، فلا يرضى الله جل وعلا. إذن أتعامل مع واقع هذا القدر بالقدر الشرعي، بالدعوة إلى الله والتعليم ومدافعة الباطل إلى غير ذلك. هذه المسألة الأولى تحت القاعدة الإيمانية. ثانيا الحذر من الخوف والأوهام. وقلت مرارا أن في القرآن الحذر يأتي بصيغة الأمر والخوف يأتي بصيغة النهي، فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخشوهم واخشوني، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فنحن نتعامل بالحذر، لكننا نخشى من الأوهام، وهي التي في الأحداث تكثر الأوهام من بعض الناس. قد تقولون كيف؟ أحياناً في وضع معين تبدأ الأوهام عند البعض فيتوقف العمل، قد يوقف درسه، قد يوقف عمله، قد يوقف دعوته بسبب الأوهام التي يعيشها، مع أنه لو تأمل ليس فيها شيء، أن غيره مستمر في عمله وفي دعوته، بل يزيد ولا يضره شيء. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني. فإذن الحذر من الخوف والأوهام التي تحدث عند الأحداث المتجدة. أيضا أن يعلم كل مؤمن أنه مبتلى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وأن ما يحدث ابتلاء من الله جل وعلا فالثبات الثبات، فأن يستعد لذلك، والداعية بصفة خاصة عليه أن يتهيأ للابتلاء والامتحان. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يمكن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء؟ الآيات في سورة البقرة وفي آل عمران. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أيضا كلها، أم حسبتم أن تتركوا في سورة براءة؟ هذه قاعدة مضطردة. فالذي إذا بدأ فيه الامتحان والابتلاء تراجع، وبدأت الفتنة تراجع عن ما هو عليه، هذا أمر باب خطير الحقيقة، لأنه لم يستعد لذلك ولم يتهيأ. أيضا لازلنا في باب الإيمان، قوة حسن الظن بالله جل وعلا، قوة الإيمان بالله وحسن الظن. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. خذ مثال الآن في تهديدات، مثلا بلادنا الآن مهددة من أعداء كثير وعلى رأسهم المجوس. هذا يجب أن نحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، وأن نأخذ بالأسباب، لأن البعض أيها الأخوة عندما يسيء الظن، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، هنا ينفذ العدو، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. من أكبر ما ينتصر به الأعداء أن يقذف الرعب في قلوب أعدائهم، لا، بل نحسن الظن بالله جل وعلا ونأخذ بالأسباب مهما كانت النتائج. أيضا وكونوا مع الصادقين. يا أحبتي، الإخلاص، الإخلاص والصدق من أعظم وسائل النجاة في الفتن. لصدقوا الله لكان خيرا لهم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يأتي بعدها الالتزام بالكتاب والسنة ومعرفة فقه الفتن، كما كان يعرف حذيفة رضي الله عنه، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فالالتزام بالكتاب والسنة وبالذات معرفة فقه الفتن مع الإخلاص يحدث الثبات. تلاحظ هناك ناس يثبتهم الله حتى يلقون الله جل وعلا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين، ويظل الله الظالمين. فليحشى الإنسان والحي لا تؤمن عليه الفتنة. فالالتزام بمنهج الكتاب والسنة، الالتزام بمنهج السلف، احفظ الله احفظك. احفظ الله بماذا؟ بالتزام أمره ونهيه، يحفظك الله سبحانه وتعالى، شرط جزاء، شرط احفظ الله احفظك. فإذا التزم الإنسان بأدلة الكتاب والسنة، ولذلك الجماعات كثير منها نسبة الخطأ فيها بنسبة بعدها عن الكتاب والسنة. أما من هو على منهج السلف، على منهج ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه المسألة الأولى في القاعدة الإيمانية باختصار. ثانيا من هذه القواعد التثبت من الأخبار. فالتثبت من الخبر ومن صحة الخبر، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته أو إلى منهجه بعد وفاته، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، وليس كلهم بعد، يعلمهم المتخصصون أحياناً، وحين جالسون في مكان أخوان، والله يأتي خبر يصدقه الأغلب، يخرج واحد، كلهم طلاب علم، يخرج واحد واثنين يقول لا الخبر ما صحيح. طبعا عندك خبر؟ كلا ما عندي خبر، انا سمعت منكم، لكن لا يصح هذا الخبر، هالخبر ما يصح، لأنه يخالف كذا المقاييس العقلية، أو يخالف ما عرف عن فلان. إذن عدم التثبت، نقول يجب التثبت ومن الأخبار. ولهذا فرق بين صحة الخبر وبين التحليل، لا نعتمد على التحليلات، التحليلات اجتهاد. بعض الناس يعتبر التحليل هو الخبر، إذن التحليل غير المعلومة. البعض يعتمد على التحليل على أنه معلومة وأداة في الفتن، وهي ليست معلومة. فلا بد من التثبت في الأخبار. أيضا إذا نحن نتعامل يجب مع الحقائق لا مع التحليل. هناك أيضا الشورى أيها الأخوة وعدم الاستبدال، مما يؤسف له أنه في الأزمات يستبد بعض من له شأن بالأمر دون إخوانه، ثم يحملهم المسؤولية، ثم يقول لم تقفوا معي لو صار عليه شيء، أنت استبديت برأيك. فالإنسان لا يستبد برأيه، يستشير ويدرس ولا يتعجل، يستخير إذا كان الأمر يحتاج إلى قرار. كل هذه مما يجب أن يراعى في هذا. أيضا إنصاف المخالف، لأن في الفتن يأتي الاضطراب. أنصف المخالف. قلت لكم كلمة للشيخ عبد الرحمن السعدي في سورة المطففين عجيبة جدا، في قوله تعالى ويل للمطففين، يقول إذا تخاصمت أنت وخصمك تجاللتما، خصمك عاد في مسألة أو في قضية، طبيعة الإنسان يريد أن ينتصر على خصمه. يقول فإذا خصمك بدأ يدلي بحجته وبأدلته وأنت تدلي بحجتك وأدلتك، فعلمت دليلا لم يعلمه خصمك ضدك، فيجب أن تخبره به، تقول ترى عندي لك دليل أصلح لك ضدي. وهذا يقول من لم يفعل فهو من المطففين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي من لم يفعل فهو من المطففين، لأنك تريد الانتصار لنفسك ولا تريد الانتصار للحق الذي معه. فإذا بدأ يذكر أدلته ووجدت أن الدليل الذي عندك يخدمه في الانتصار عليك، أعطيه إياه. هذه مسألة درجة عالية الحقيقة، ما ليس كل الناس يستطيع أن يفعل ذلك. ولذلك هنا انصاف المخالف يا أخوان، سميناه المخالف أو الخصم. الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل مع الكفار المشركين الذين أخرجوا من المسجد الحرام وصدوا عن المسجد الحرام، ويأمر بالعدل معهم سبحانه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لا شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن العدل أن تخبره بما يخصك. أيضا من هذه الوقفات طالب العلم بالذات ومن يصدر عنه يجب يتفاعل مع الحدث، حتى كل واحد منا إذا جاءت أحداث يجب أن لا تتأخر. كل على قدر، إذا كان عالم ينتظر الناس منه موقف يجب أن يبين للناس، إذا كان رجل في بيته أولاده ينتظرون منه الموقف يجب أن يبين الموقف قبل أن يأتي أحد، ويبين لأولاده الموقف بخلاف ما يريد. والناس مناخ من سبق، خاصة في الفتن والأحداث. تعرفون الإعلام اليوم طاغي، الإعلام خطير، خطير جدا، فقد يلعب بعقول الناس. فلذلك أهل الشأن يجب أن يبادروا ويصححوا المعلومة على مستوى البيت، على مستوى زملائك، على مستوى المدرسة، على مستوى الوظيفة، على مستوى الأمة. الناس مناخ من سبق، فلهذا يجب أن ننتبه، لأن من عيوبنا التأخر. ثم تفاجأ أبنائك ولا أهلك ولا قرابك ولا مجتمعك ولا جماعة مسجدك أخذوا برأيك خلاف ما يجب أن يكون، السبب أنت لأنك تأخرت. لو بينت لهم الحق من أول أمر أضعت لهم حصانة، وضعت لهم أمر لو سمعوا بأجهزة الإعلام خلاف ذلك ما قبلوا منها ما داموا يثقون فيك. هذه كلها من المعاني التي إذن المبادرة لبيان الحق قبل فوات الأوان، وإلا فالناس مناخ من سبق، ولا تلومن إلا نفسك بعد ذلك. أيضا حذاري من بناء موقف مضطرد ثابت مضطرد في أحوال غير مستقرة. إياك، قد تقول مثال بسيط، عمل إنسان مستقر في وضعه وفي عمله وفي أهله، ثم جاءت أحداث بسرعة راح وقرر الانتقال لمدينة أخرى مع أنه لا يريد هذه المدينة ولا هذا المكان بسبب بعض الأخبار المبادرة، فهو اتخذ قرارا استراتيجيا في حياته على أمر ما ثبت، أو قد يكون في موقع مسؤولية، ثم بسبب بعض الأحداث بدأت يقدم استقالته مع أنه يسد ثغرة عظيمة جدا وما فكر أن يستقيل، لكن سمع إشاعات تتعلق به أو شيء، ثم يندم يكتشف أنها الحقيقة غير صحيحة. فمن القاعدة تقول إياك أن تتخذ موقفا استراتيجيا أو ثابتا أو مضطردا في أوضاع غير مستقرة. الأوضاع غير مستقرة تضع فيها مواقف حسب وضعها، تأخذ ما يناسبها، قد تأخذ مثلا بقضية الموظف إجازة حتى تبين لك الأمور، نعم قد إلى غير ذلك. فالكثير الآن يتخذون قرارات استراتيجية ومضطردة أو كثير منهم في أحوال غير مستقرة، هذا غلط. إذا استقرت الأمور واتضح لك الأمر بعد ذلك بإمكانك أن تفعل هذا الأمر. من تلك المواقف أيضا إياك في تقييمك للآخرين أن تخضع التقييم للظروف، يجب أن تخضعه لميزان العدل، هذا غير المسألة الأولى. بعض الناس الآن تجد له رأي في فئة معينة أو أهل بلد معين، وبسبب أحداث أو طارئ أو إعلام مركز عليهم يغير موقفه، أصبح صدى للإعلام، أصبح الإعلام هو الذي يقوده، ما يجوز هذا الأمر. يجب أن تقيس الناس وتحكم على الناس وعلى الجماعات من خلال الحكم الشرعي وميزان العدل، وليس من خلال تأثير إعلام أو أوضاع غير مستقرة أو أحداث طارئة. فتجد الناس يلغطون ويقعون في أشخاص أو دعاة أو علماء أو يصنفون بناء تأثير الإعلام، ولو أنهم طبقوا الحكم الشرعي في التثبت وفي ميزان العدل ما فعلوا ذلك. فلذلك على الإنسان يحذر، ما يستعجل في هذا الأمر. أيضا خطورة الاستخفاف بالاندفاع مع أحداث لم تتضح هويتها بعد، مرت بنا أحداث واستخف البعض وتصرفوا تصرفات غير صحيحة. أحيانا قد تقع أحداث في بلد تناسب البلد لكن لا تناسب البلد الآخر، فالبعض يريد أن يطبق نسخة تماما من الأحداث التي وقعت في ذاك البلد في بلده، فيقع في مصيبة، كما حدث فيما يسمى بالربيع العربي. الربيع العربي يناسب بلاد دون بلاد، يناسب ظروف دون ظروف. بعض البلاد ولن أسمي قلدت فخسرت، قلدت بلاد أخرى، يمكن تلك البلاد لها ظروفها لها وضعها، إنما قلدوا تقليدا، والدليل أنهم لم يفعلوا هذا قبل الأحداث في البلد الآخر، إنما استخفوا. أيضا يا أخي إياك أن تلتفت إلى تصنيفات الخصوم، لا لك ولا لغيرك. والله إنني أقرأ بعد قبل أيام في الإنترنت من أشخاص لهم مكانتهم ولهم شأنهم تصنيفات لبعض العلماء وطلاب العلم، والله ما أملك إلا الضحك، ما تملك إلا الضحك، كذب كذب مثل الشمس. والبعض يصدق ويقول إن هناك من أثق فيه أقسم بالله أن هؤلاء كذا وكذا وكذا وكذا، أقسم ويعلنها بصورته واسمه وهو كذب. فلذلك الحقيقة هذا الجانب خطورة الالتفات لتصنيفات الخصوم، كانوا يصنفون إنما كما صنف الأنبياء ساحر مجنون، إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. شوف كيف الرد المنطقي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بشر، كيف يعلمه بشر والقرآن لسان عربي، ولا تقولون علمه أعجمي، ما يمكن. الله سبحانه وتعالى تحداهم أن يأتوا بسورة، كيف يعلموا أعجمي؟ فلذلك الآن هناك بعض الناس يصنف وهو من أبعد الناس عن التصنيف، المشكلة أن البعض يصدق. لا، فلذلك على الإنسان لا لشخصه ولا لغيره لا يصدق إلا بالثبات وبالدليل والبرهان، وليس بالما يشاع من هذه الأخبار والروايات ولو تكررت. قاعدة مهمة، ما دمت على خير وعلى سنة وعلى منهج إلزم ما أنت عليه حتى يتضح لك خلاف، حتى يتضح لك أن الآخر. جاء رجل لعمر بن عبد العزيز قال أريد أحاورك وناقشك، قال طيب إذا غلبتك، قال أتبعك، قال طيب وإذا غلبتني، قال تتبعني، قال طيب إذا جاء ثالث وغلبنا، قال نتبعه، قال أكثرنا التنقل، أكثرنا التنقل. يقول عمر بن عبد العزيز إلزم ما أنت عليه، لو كنت في سفينة والسفينة تتأرجح ولكن عندك سفينة ما تدري صالحة وغير صالحة، ليس من العقل أن تنتقل من هذه السفينة للسفينة الأخرى، قد تكون أسوأ، لكن إذا جاءت سفينة أفضل وأجود انتقل إليها. فالزم ما أنت عليه وبخاصة في الفتن حتى يثبت لك أن غيره أولى منه، لأننا ما نتعصب إلا للحق. فإذا ثبت لديك أن ما أنت فيه خطأ أو باطل ودللت على الحق فاتبع الحق، لا شك في ذلك. فهذا من الخلل الذي يستخفون في الأحداث في هذا الجانب. أيضا إذا أردت أن تتخذ موقفا في الحدث فليكن هناك تكافؤ بين موقفك وبين الحدث، تكافؤ بين الموقف وبين الحدث، لا تضخم ولا تقلل. وهذه مسألة عميقة جدا ودقيقة، ولأن الوقت الآن حقيقة انتهى. أختم بثلاث نقاط أو أربع. النقطة الأولى الحكمة، والحكمة هي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. رأيت الناس يقول أنا أعمل حكمة، لكن يركز على المعنى الأول وهو فعل ما ينبغي دون أن ينتبه كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. هي دائما أبدا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، لكن في الأحداث والفتن تتأكد هذا الأمر، فتلتزم بالحكمة. فعل ما ينبغي ثلاث نقاط، كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. ثانيا الأمن أيها الأخوة، يجب أن تكون محافظتنا على الأمن عبادة لله جل وعلا، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. في الأمن يستقر الناس، يعبد الله، يقيم الصلاة، يقيم أحكام الشريعة. البعض يريد يعمل عمل ما ينظر للعواقب، وهذه بلاد الآن كثيرة ولن نسمي، لأن كلمة عامة، يتمنون أن وضعهم السابق كان موجودا مع ما فيه من خطأ أو ظلم، لأنهم لم يراعوا هذه المسائل. أصبح الإنسان لا يستقر في بيته، لا يرتاح، اختل الأمن، قطاع طرق. فالمحافظة على الأمن عبادة لله، ولذلك أوصي إخوتي أقول المحافظة على الأمن ليست وظيفة مجرد وظيفة دنيوية، بل والله هي عبادة لله جل وعلا. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. المحافظة على الأمن في البلاد هو أمن نفسك وأمن عائلتك وأمن مجتمعك وأمن الأمة، وخاصة في هذه البلاد، لأن أي أثر يا أخوان يقع في هذه البلاد، بلاد الحرمين، يؤثر على العالم. أي أثر اختلال لا قدر الله أمن في هذا البلد المملكة يؤثر على بقية العالم، لأن بلاد الحرمين. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول جاء وقت لا نستطيع أن نحج وهم في عنيزة، فكيف بالبعيدين؟ الآن انظر، انظر الآن قناة القرآن وينتقل لك الطواف السعي، انظر للعالم كأنك في رمضان الآن. لولا استقرار الأمن ما جاء الناس. فأنت عندما تحافظ على الأمن مطلب شرعي، وتحافظ على استقرار البلد، وتحافظ على المسلمين حتى يحجوا وحتى يعتمروا، أيضا كثير من مشاريع المسلمين في خارج هذه البلاد تستفيد من هذه البلاد. إذا اختل الأمن كل سينشغل بنفسه، ما عنده استعداد ينشغل. من يدعم الجهاد في الشام؟ من يدعم الجهاد في فلسطين؟ من يدعم مشاريع الخير؟ المساجد من أهل هذه البلاد مع غيرهم، لكن أكثرها من هذه البلاد. إذا اختل الأمن سينشغل الإنسان بنفسه. فإذا نحن نحافظ على الأمن ديانة، وهذا خلل مع كل أسف، وهو أصل يقع يتعداه البعض ولا ينتبه لآثاره. وأخيرا مكر الأعداء أيها الأخوة، واضح في القرآن، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا شيئا أبدا. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بالصبر والتقوى ننجو بإذن الله. هم يتآمرون يكيدون علينا، على بلادنا، علمانيين، رافضة، مجوس، يهود، نصارى، يتآمرون، هذا شأنهم. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من أوتي الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، يدخل فيها الكفار، يدخل فيها المجوس، أذى كثيرة. طيب الحل يا رب؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقبلها نفس الشيء سورة عمران، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فأختم فأقول التفاؤل مرة أخرى، حذاري من الهزيمة النفسية، حذاري مهما كانت الأوضاع. فأعظم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم متفائلا في أشد الأوضاع، في أصعب الأمور، في غزوة الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر بفتح كسرى، سقوط مملكة كسرى والروم بهذا الأزمة. ولذلك بعدها قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في تفاؤله وثباته وحسن ظنه. لا تقول يا أخي كيف أتفاءل في الأوضاع السيئة، التفاؤل لكم في الأوضاع السيئة وليس في الأوضاع الحسنة. الأوضاع المستقرة والحسنة ما تحتاج إلى تفاؤل. لو جاء الآن طبيب واختار واحد من هؤلاء الشباب وقال أنت بشرك ترى صحتك طيبة، ما جيت لم أسألك. لكن لما يدخل على مريض وهو خائف قال لا اطمئن بالشرك، التحاليل طيبة وأنت إن شاء الله إلى خير، هذا التفاؤل. وكلما ازداد مرض المريض يكون التفاؤل أقوى في حقه، فكذلك وضع الأمة، كلما تزداد سوءا اطمئنوا. فأعظم ما كان صلى الله عليه وسلم تفاؤلا في أشد الأزمات، مضطرد اضطراد ثابت. وبعد أهمية الدعاء والاستغفار وأهمية العبادة، العبادة في الهرج كهجرة إلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عند أحمد والعبادة في الفتنة كهجرة إلي، إلجأ إلى الله ففروا إلى الله. بعض الناس في الفتن تضعف صلاته، تضعف عبادته، لا، ففر إلى الله، اهرب إلى الله ينجيك، احفظ الله احفظك، ينجيك الله سبحانه وتعالى. أنجينا الذين ينهون عن السوء، القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، مع أنهم مشركون، مشركون، لكن كانوا يستغفرون، وما كان الله معذبهم أبدا، كما في سورة الأنفال، وهم يستغفرون، فكيف بالمؤمن؟ فنتعلم الاستغفار والتوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى، حتى لا نصاب ببعض ذنوبهم، يصيبهم ببعض ذنوبهم، ببعض ذنوبه، كيف لو أخذ الله بكل ذنوبنا؟ نسأل الله السلامة والعافية. أبشروا أيها الأخوة، أملوا، الحديث معكم لا يمل، وأنا أطلت اليوم لأنه آخر درس. أسأل الله يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحفظ بلادنا بلاد المسلمين، أنصر إخواننا في الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان. لا تنسوا إخوانكم المجاهدين، فهم بحاجة إلى دعائكم وبحاجة إلى دعمكم وإلى مواقفكم، وهذا مما يدفع الله به البلاء عنكم، مما يدفع الله البلاء، أوقفكم مع إخوانكم في كل مكان، مع المستضعفين في الأرض، فادعوا لهم وادعموهم وقفوا معهم واثبتوا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.